سفر التكوين الإصحاح 11. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يقول: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. هنا بيتكلم عن حالة البشر وحالة السكان كلهم على كوكب الأرض، إن كلهم كانوا بيتكلموا في البداية لغة واحدة. والبعض بيسأل ما هي هذه اللغة؟ القديس أغسطينوس بيرجح بعض الآباء إن هي تكون اللغة العبرانية، هي كانت اللغة الأولى اللي تكلم بها آدم الإنسان الأول ومن بعده نسله، حتى هذه القصة قصة برج بابل في الإصحاح 11، ومنها تشعبت وانقسمت بقية اللغات والشعوب. وكانت الأرض كلها لسانا واحدا، لسان هنا بمعنى لغة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. بقعة هنا بمعنى منطقة من الأرض مميزة، قد تكون منطقة سهلة أو منخفضة، فسكن فيها هؤلاء المجموعة في أرض شنعار. وأرض شنعار دي كلمنا عنها في الإصحاح العاشر إن هي أرض ما بين النهرين، ودي اللي كانت منشأ مملكة بابل اللي كان على رأسها نمرود جبار الصيد. علشان كده بيرجحوا ان يكون نمرود هو اللي قاد عملية التمرد لإقامة برج في بابل. انهم وجدوا بقعة في ارض شنعار وسكنوا فيها، يعني استقروا هناك. وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. في البداية الإنسان عشان يبني مباني استخدم الأحجار المقطوعة من الجبال، واستخدم الطين للصق هذه الأحجار بعضها ببعض. لكن الواضح في الآية دي إن الإنسان اكتشف اكتشاف جديد، إن هو نصنع لبنا اللي هو الطوب الني أو الطوب المصنوع من الطين، ويتم تجفيفه على حرارة الشمس، ونشويه شيئا. هلما نصنع لبنا اللي هو الطينة ونشويه شيئا، يعني نجففه على حرارة الشمس. فكان لهم اللبن مكان الحجر، يعني بدأ الإنسان يستخدم الطوب مكان الأحجار المقطوعة من الجبال. وكان لهم الحمر هنا كمادة لاصقة لهذه قطع الطوب، وهي عبارة عن الزفت أو القار. الحمر هنا هو ليه خصائص لاصقة، فاستخدموا الإنسان في لصق الأحجار بعضها ببعض مكان الطين. فهذا الاكتشاف طبعا أدى إلى انطلاق المباني أكتر، وبقت فيه إمكانية للإنسان أنه ممكن يبني طبقات متعددة لكل مبنى. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء. بدأوا بعد هذا الاكتشاف يتشجعوا ان يبنوا مدينة، ولكن هذه المدينة يبقى فيها ارتفاعات. مدينة وبرجا رأسه بالسماء، رأسه بالسماء يعني المقصود له علو شاهق. ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض. نصنع لأنفسنا اسما، المقصود ان يصنعوا لأنفسهم مجد، أو يصنعوا لأنفسهم صيت وشهرة على مستوى العالم من خلال المبنى الضخم اللي هم هيبنوه. ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض، نتفرق أو نتشتت. والبعض بيرجح أن يكون هدفهم هنا هو الاحتماء من طوفان مقبل، على الرغم أن ربنا كان وعد في الإصحاح التاسع وقال أن الطوفان لن يعود أن يأتي مرة أخرى، وربنا أعطى الإنسان علامة قوس قزح في السحاب كعلامة تذكره بعدم عودة الطوفان. لكن الإنسان هنا هو من كبريائه بدأ يفكر إزاي يبني مدينة وبرجا رأسه بالسماء. طول عمر الإنسان عمال يفكر، ودي العبارة اللي قالتها الحية الحواء: تكونان مثل الله. فهم عايزين يوصلوا لمجد ربنا بالمباني والاختراعات الحديثة اللي هم وصلوا لها. ونسي الإنسان وعد ربنا ليه بعدم مجيء الطوفان، وبدأ يفكر إزاي يحمي نفسه. واللي واضح هنا ان الخطية الاساسية هي خطية الكبرياء في هذا المكان، هي اللي دفعت هؤلاء الافراد، لان يقول نصنع لانفسنا اسما، نبني مدينة وبرجا رأسه بالسماء، يعني الهدف هو الافتخار، الهدف هو مقاومة ربنا بهذه الصورة. عشان كده بيرجحوا ان يكون نمرود هو اللي قام بعملية التمرد هذه. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. نزل الرب، مش المقصود ان ربنا بيتحرك من مكان الى مكان لانه هو يملأ كل مكان ولا يخلو منه مكان، لكن نزل هنا بمعنى انه يراقب تحركات واعمال البشر عشان يحاسبهم عليه. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج، يبقى الواضح هنا ان هما بيبنوا مدينة وبرج، وموضوع بناء مدينة هنا ماشية مع المملكة بتاعت نمرود ان هو اول من اسس مملكة على الارض. اللذين كان بنو آدم يبنونهما، ولما يقول بنو آدم لعل ربنا هنا بيذكرنا بخطية آدم، أنه عندما أكل من الشجرة كان يريد أن يصير مثل الله، وكانت نوع من التمرد على وصية ربنا. فهنا أولاد آدم رجعوا مرة تانية، وإن كان الطوفان قد جاء ليؤدب الناس على خطاياهم ويعاقب الأشرار، إلا أن الإنسان رجع يخطئ مرة تانية زي ما ربنا قال في نهاية الإصحاح الثامن أن تصور قلب الإنسان شرير منذ حدثته، يعني باستمرار قلبه بينبع بالشرور. وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم. لغاية هذا الوقت كل البشر كانوا يعدوا شعب واحد ولسان واحد، بمعنى لغة واحدة وثقافة واحدة لجميعهم، وخاصة ان هم كلهم خارجين من أسرة نوح، الأسرة اللي بدأت الحياة بعد الطوفان. وهذا ابتدائهم بالعمل، يعني دي البداية اللي هيبدأوا بيها المقاومة بتاعت ربنا، دي مجرد البداية. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه، لا يمتنع، لا يستعصي، كل ما ينوون، كل ما يريدون أن يعملوه. فهلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. نبلبل هنا بمعنى نشوش، أو تتعدد هنا لغات البشر ويبدأوا يتكلموا لغات مختلفة. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. لا يسمع هنا بمعنى لا يفهم، إن هو مش قادر يفهم اللسان التاني. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، يعني شتتهم ربنا على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، توقفوا نتيجة ان مش فاهمين بعضهم. فكل واحد بدأ يتفرق ويقول خلاص انا هروح اسكن في حتة تانية. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. يبقى كلمة بابل جت من بلبلة الألسنة، من تعدد اللغات، مرتبطة هنا بالكبرياء ومقاومة ربنا، مرتبطة هنا بالانقسام، وكل دي صور بتركز في معنى الخطية، لأن فيما بعد بابل دي هتبقى تمثل الهيئة الشريرة التي تقاوم الله. لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض، يبقى اللي واضح ان هم تفرقوا وبدأوا كل مجموعة تاخد حتة وتستقر فيها، لأنهم ما أصبحوش فاهمين بقية الأفراد. ولعل الانقسام ده أو تبديد الرب لهذه الشعوب وتعدد اللغات هي العبارة اللي قصدت في الإصحاح 10 اللي هي في أيام قسمت الأرض، آية 25، في أيام فالج. لعل كان موسى يقصد بهذه العبارة هو أن كل مجموعة بدأت تتفرق. بعد كده بدأ الكتاب المقدس من أول آية 10 يركز مع نسل سام أحد أبناء نوح، باعتبار أن هو ده النسل اللي هنكمل معاه لغاية ما يجي أبونا إبراهيم، ومنه يجي شعب إسرائيل اللي هيجي منه المخلص. زي ما قلتلكم إحنا في الكتاب المقدس مش مجرد ذكر وحصر للأنسال والبشر اللي جم على الأرض، لكن بندور على نسل المرأة الذي سيأتي منه المخلص. فإحنا في الإصحاح العاشر عرضنا الأنسال بصفة عامة، نسل يافس وحام وسام، وبيجي الكتاب المقدس في الإصحاح الحداشر يقدم لنا تاني لستة من أجداد المسيح. كانت اللستة الأولى لأول عشر جدود للمسيح من آدم إلى نوح وردت في الإصحاح الخامس. هنا في الإصحاح 11 بترد تاني لستة مكونة من 10 أسماء، تبدأ بسام وتنتهي بابونا إبراهيم. هذه مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين. يبقى هنا اللي واضح ان اولاد نوح لم ينجبوا قبل الطوفان، عشان كده اللي دخلوا الفلك فقط هم 8. لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين. يبقى سام كان عمره 97 سنة أثناء مجيء الطوفان، قعدوا سنة كاملة في الفلك، يبقى 98، وبعد الطوفان بسنتين أنجب ابنه أرفكشاد اللي هو هنكمل معاه. وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد 500 سنة وولد بنين وبنات. ربنا أمد في عمر سام ابن نوح 500 سنة أخرى بعد الطوفان، يعني هو ولده بعديها بسنتين ومد 500 ب502. والواضح هنا أن أبونا سام عمل لفترة أنه لحق أبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم كان معاصر لأبونا سام، فما فيش ما يمنع أبدا أن أبونا إبراهيم استقى بعض المعارف وبعض التقاليد والأخبار عن ربنا وعن عمله معاهم في الخليقة والطوفان إلى آخره من أبونا سام، لأن العمر الطويل لأبونا سام قدر يصل إلى أبونا إبراهيم. ولكن هنلاحظ حاجة هنا من أول آية 12، يقولوا عاش أرفكشاد 35 سنة وولد شالح. بدأ الإنجاب يبقى في عمر مبكر، لأن عمر الإنسان سيتناقص تدريجيا. فهنا نلاقي أن أرفكشاد ولد شالح في عمر 35 سنة. وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح 403 سنين وولد بنين وبنات. العمر طبعا ما زال طويل لكن أقل من اللي قبليه. وعاش شالح 30 سنة وولد عابر. يبقى هنا برضو السن بقت حاجة مقاربة للإنجاب دلوقتي في سن 30 أو 35 وما إلى ذلك. وعاش شالح بعدما ولد عابر 403 سنين وولد بنين وبنات. وعاش عابر 34 سنة وولد فالج. وعاش عابر بعدما ولد فالج 430 سنة وولد بنين وبنات. وعاش فالج 30 سنة وولد رعو. وعاش فالج بعدما ولد رعو 209 سنين وولد بنين وبنات. وعاش رعو 32 سنة وولد ساروج. وعاش رعو بعدما ولد ساروج 270 سنة وولد بنين وبنات. الرقم عمال يقل. وعاش ساروج 30 سنة وولد ناحور. وعاش ساروج بعدما ولد ناحور 200 سنة وولد بنين وبنات. وعاش ناحور 29 سنة وولد طارح. وعاش ناحور بعدما ولد طارح 119 سنة وولد بنين وبنات. وعاش طارح 70 سنة وولد أبراام وناحور وهاران. دول العشر أجداد. نقول الأسماء كده مع بعض: سام، أرفكشاد، شالح، عابر، فالج، رعو، ساروج، ناحور، طارح، إبراهيم. يبقى دول العشر أجداد التاليين اللي بيكملوا نسل المسيح امتدادا للإصحاح الخامس من سفر التكوين. يقول وعاش طارح 70 سنة وولد إبراام وناحور وهاران. طبعا منطقيا التلاتة ما تولدوش في سنة واحدة، لكن اللي واضح ان أبراام ولد في عمر 70 سنة لطارح، واللي واضح ان أبراام بيجي في اول الابناء بتوع طارح، ولكن ليس هو البكر، بل بيرجحوا الاباء ان يكون هو اصغر ابنائه. ولكن كما عودنا الكتاب المقدس اختيار الابن الاصغر اشارة للمسيح الذي سيضع نفسه في نهاية الصفوف. كمان إبراام تقدم على اخواته لان هو اللي تمسك بعبادة ربنا، وهو اللي صار البكر الروحي لابيه. يعني البعض بيقول ان هاران ممكن يكون البكر، ولكن هنا إبراام تقدم القائمة لأنه حمل البكر روحيا، لأنه البكر ليس هو ترتيب جسدي أكثر منه يعني أن يكون إيمان وعمق في الحياة مع ربنا. طارح في عمر 70 سنة ولد أبونا إبراام، وكان أنجب من قبله ناحور وهاران. يقول هذه مواليد طارح. ولد طارح إبراام وناحور وهاران، وولد هاران لوطا. هنا بدأ يتكلم عن بقية الشخصيات بتاعت أسرة طارح، لأن الشخصيات دي هنكمل معاها. قال إن هاران الابن الأكبر أنجب ابنا وسماه لوط، وبيتكلم هنا عن لوط بوضوح لأنه هيذكر في إصحاحات أخرى. ومات هاران قبل طارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. يبقى اللي حصل هنا ان هاران الابن الاكبر مات قبل طارح ابيه في ارض ميلاده، يعني في ايام ما كان طارح لسه عايش هاران مات في أرض ميلاده في أور الكلدانيين، وبيوضح هنا مسقط رأس هذه الأسرة، إن طارح كان موجود في أور الكلدانيين وأنجب أولاده في هذه المدينة. أور الكلدانيين مدينة موجودة في جنوب العراق، في منتصف الطريق ما بين بغداد اللي هي عاصمة العراق حاليا والخليج الفارسي، على قرب شديد من الشاطئ الشرقي لنهر الفرات، وكلمة أور تعني ضياء أو نور. وكانت مدينة متحضرة جدا في أيام أبونا إبراهيم، لدرجة أن يقولوا اكتشفوا بعض الحفريات لمحكمة كانت موجودة في هذا الوقت، وتوجد لافتات كانت تعلق في هذه المحكمة دليل استخدام العدالة. فمدينة أور في هذا الوقت كانت مدينة غنية، مدينة متحضرة، مدينة على تعتبر مركز تجاري هام. أبونا إبراهيم كان له مركزه الواضح، عشان كده لما ربنا طلب ان يخرج من هذه المدينة كان في تضحيات كبيرة من أبونا إبراهيم لتنفيذ هذا الأمر. واتخذ إبراهام وناحور لأنفسهما امرأتين، بيتكلم عن بقية تفاصيل الأسرة لأن الأفراد ده هي هنتعامل معاها بعدين. بيقول ان إبراهام وناحور الابنين التانيين تزوجوا. اسم امرأة إبراهام ساراي. أبونا إبراهام أو فيما بعد إبراهيم تزوج امرأة اسمها ساراي، ودي كانت أخته من أبيه وليست من أمه، يعني من أم أخرى. واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكة. يبقى الواضح هنا إن هاران أنجب لوط وأنجب بنتين كمان، ملكة ويسكة. ملكة تعني ملكة، ويسكة تعني الرب ينظر. وهنا نلاقي ان ناحور تزوج ابنة اخيه، ونلاقي ابراهام تزوج اخته من ابوه وليست من امه. فالواضح ان في الوقت ده كان مصرح بهذه الزيجات، لكن هنيجي بعد كده في سفر اللاويين وفي ايام موسى النبي ان في زيجات محرمة، وهتنزل هذه الزيجات ضمن الليستة اللي ممنوعة من الزيجات. لكن هنا نلاقي ناحور تزوج ابنة اخيه هاران اللي هي ملكة، وإبراهام تزوج ساراي أخته من أبيه. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. وهذه الإشارة مهمة، لأن بعد كده هنلاقي أن ربنا في الإصحاح اللي جاي بيوعد أبونا إبراهيم بالنسل، فهنا بيأكد أن ساراي عاقرا يعني لا تنجب، ليس لها ولد. وأخذ طارح إبراهام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وساراي كنته، كنته يعني زوجة ابنه، امرأة إبراهام ابنه. فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. دي الدعوة الأولى لأبونا إبراهيم، وجات له وهو في أور الكلدانيين، وانطلق أبونا إبراهيم، ولكن القيادة هنا كانت لطارح والده لكبر سنه، ولأنه هو رئيس العشيرة. ويوضح القديس استفانوس في خطابه الشهير في أعمال 7 هذا الأمر، يقول: ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين. فيما بين النهرين دي الدعوة الأولى في أور الكلدانيين اللي هي مذكورة هنا في نهاية الإصحاح 11، قبلما سكن في حاران. يبقى الدعوة الأولى جت، فخرج طارح معاه، خرج لوط ابن أخوه معاه، وكان طبعا إبراهام وسراي امرأته. واللي واضح ان طارح هنا هو يعني اهتم او حب ان هو ينضم لإيمان ابنه اللي كان بربنا. وبرضه نلاقي ان لوط سائر مع أبونا إبراهيم، يقول: فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. يبقى الهدف الأساسي ان خرجوا من أور الكلدانيين عشان يروحوا لأرض كنعان، ولكن جم في محطة متوسطة وأقاموا هناك، فأتوا إلى حاران. حاران مدينة في أعلى بلاد ما بين النهرين، يعني في أعلى سوريا والعراق، في المنطقة دهيت على الحدود السورية التركية حاليا، وكان بيعبد فيها الإله القمر، وكانت منها أسرة أبونا إبراهيم. يعني لما ندرس بقية نصوص الكتاب نعرف أن أسرة أبونا إبراهيم كان أصلها في حاران، اللي هم الآراميين، آراميا تائها كان أبي، وبعد كده راحوا إلى أور الكلدانيين، وهناك ولد أبونا إبراهيم وإخواته، وبعد كده رجعوا لما جم في تحركاتهم. فكان اقتراح طارح أنه يروحوا لحاران مرة أخرى عشان دي مكان العائلة الأصلي. وكانت أيام طارح 205 سنين، ومات طارح في حاران. يعني فضلوا موجودين لغاية موت طارح. وهنا ربنا بيعلمنا ان خطته في حياتنا قد تكون على بعض الخطوات. يعني اول خطوة كانت خروج من أور الكلدانيين الى حاران، وهنلاقي في الاصحاح ال 12 ازاي ربنا بيدعوه من حاران عشان يدخل الى ارض كنعان. فقد تكون خطة الله في حياتك على اكثر من خطوة، على مراحل. لا تستعجل اتمام ارادة الله في حياتك، الله يريد ان يدرجك في العمل معه. الواضح كمان من الدروس اللي ناخدها ان ابونا ابراهيم كان شخصية مميزة وقلبا امينا، وجده الله في وسط الشعوب الوثنية. عشان كده نحمية يقول في صلاته في الاصحاح التاسع، يقول عن ابونا ابراهيم: انت هو الرب الاله الذي اخترت ابراهام واخرجته من اور الكلدانيين وجعلت اسمه ابراهيم، ووجدت قلبه امينا امامك، وقطعت معه العهد ان تعطيه ارض الكنعانيين والحسيين الى اخره، وقد انجزت وعدك لانك صادق. يبقى هنا نحمية بيقول عن ابونا ابراهيم ان ربنا بدا يشتغل معاه لانك وجدت قلبه امينا، حتى وان كان عاش في جو وثني تسود الوثنيه والشهوات والبحث عن الغنى، الا ان ابونا ابراهيم كان قلبا امينا لله، فربنا وجد مراده وغايته في ابونا ابراهيم عشان يجعل منه جد لشعب اسرائيل. كيف سيحدث هذا؟ هو موضوعنا في بقيه سفر التكوين، ازاي ربنا اختار هذه الشخصيه العظيمه ليجعل منها رأسا لهذا الشعب الذي سيأتي منه المخلص. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.